بسم الله الرحمن الرحيم.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
وقوع المصائب ميدان الرحم عظيم جدا لتعليم الصبر والتربية على الصبر، ولكن نلحظ في هذه الآية كرر موضوع الصبر ثلاث مرات، الذي موضع الابتلاء، ثم أيضا حسن الجزاء والعاقبة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لاحظوا كيف عدة مرات تكررت آيات الصبر. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن معانيها التفاؤل، إذا كنت ترجع إلى الله وتعتمد على الله جل وعلا في كل شؤونك فلا خوف عليك.
وقفات.
أن من أهم أركان الإيمان هو الإيمان بالقضاء والقدر.
وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين.
كيف تتعامل مع المصيبة؟ كيف تدفعها؟ الآن واقع إخواننا الآن في مضايا. مثال، ماذا فعلنا من أجلهم؟ كأنني أسمع الأعذار اللي يقول كيف نصل إليه؟ هذه حيلة العاجز. كيف يتهنى الإنسان بأكله وشربه بأنواع الأطعمة والأشربة وهو يرى إخوانه في هذا الأمر؟ الآن إخواننا في العراق يعانون من خوف من أشد ما يعاني الرافضة، يستأصلونهم من داخلهم وآخرون يستأصلونهم من فوقهم وأعداؤهم من حدودهم، بين نيران الغلاة وبين جحيم التآمر الغربي. كل هذه لا شك خوف يخاف الإنسان على نفسه، على أهله، على ولده.
قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.
لمن تكون التعزية؟
كل من يتأثر بالمصيبة الخاصة أو العامة فيعزي. هذا هو قول جمهور الفقهاء، أنها ليست خاصة فقط في أهل، كل من لو تأثر بالمصيبة فإن التعزية له.
وقفا.
ذكر ابن الجوزي كلام عند وقوع المصائب، قال عند وقوع المصائب الناس على ثلاث درجات: الدرجة الأولى هي درجة الصبر، والدرجة الثانية أعلى منها درجة الرضا، والدرجة الثالثة وهي درجة التي وصل إليها الأنبياء والمرسلون وهي درجة الحمد والثناء.
وقفات.
وقت التعزية هل هو يكون بعد الوفاة، أقصد يعني بعد الدفن أو بعد الصلاة؟ القول الصحيح كما ذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه لا وقت للتعزية، أي يجوز أن تبدأ منذ حدوث الوفاة.
وقفات.
الصبر الإيجابي وأن تعمل تؤمن بالقضاء والقدر وأن تؤمن بالله جل وعلا وتتعامل مع الحادثة كما أمرك الله جل وعلا.
وقفات تدبرية مع قوله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون، للشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر المشرف العام على مؤسسة ديوان المسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، الموضوع كما قرأتم وقفات مع هذه الآية العظيمة: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمة اليوم تمر كما تعلمون بمصائب عدة، وكذلك الأفراد لا يخلو أحد من مصيبة كما بين الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابر. كل هذه مصائب، ثم جاء بعدها الذين إذا أصابتهم مصيبة، أي مما مضى، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا مع ما يجري كما تعلمون سواء في الأنفس والثمرات والنقص في المال والخوف والجوع. انظروا إلى واقع الأمة الآن، انظروا ما يحدث في فلسطين من سنوات، وما يحدث الآن في العراق من تطهير عرقي. هذا ابتلاء في الأنفس كما بيّن الله جل وعلا من هؤلاء المجرمين الصفويين. والثمرات ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ولنبلونكم بشيء من الجوع. انظروا ماذا يحدث في مضايا وفي دير الزور وفي اليمن على اختلاف مستويات هذا النقص، سواء أكان حصارا شديدا كما في مضايا أو كان تجويعا عاما كما يحدث في بقية الشام أو غزة أو اليمن أو بورما أو أفغانستان أو باكستان أو غيرها. هذه مصائب عامة، وهناك مصائب خاصة وهي التي يصاب بها الإنسان، وقل أن يخلو أحد من مصيبة. يقال، ذكرت بعض الكتب، أن الإسكندر لما جاءه الموت وكان كما تعلمون يذهب للمشرق والمغرب، قيل إنه ذو القرنين الذي ذكر الله قصته في سورة الكهف، لما حضرته الوفاة كان بعيدا عن أمه، فأرسل لها رسالة وقال لها: إذا جاءك خبر وفاتي فاجمع الناس على عشاء. طبعا القصة لا أستطيع أن أنزلها على القواعد الشرعية، لكن أذكر العبرة فيها. فاجمع الناس وقول: لا يحضر من أصيب بمصيبة. فلما دعت الناس لم يحضر أحد، فقالت: ابني أراد أن يعزيني، أي يقول: لست أنت المصابة وحدك، لا يخلو أحد من مصيبة، سواء في نفسه أو ماله أو ولده أو قريبه. والآن المصائب توالت على الأمة العامة والخاصة. هنا نحتاج إلى أن نرجع إلى القرآن والسنة لنتعامل مع هذه الأحداث الكبيرة والصغيرة، الخاصة والعامة. ولذلك يقول الله جل وعلا كما في سورة التغابن: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال العلماء، هناك قراءة ليست متواترة لكن معناها صحيح: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. لاحظوا، الناس عند المصائب يختلفون، هناك من يضطرب ويتوتر، وهناك من تجده هادئا يستقبل المصيبة بالرضا والقضاء، الرضا بالقضاء والقدر. وهذا معنى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وكما قلت في تفسير القراءة الأخرى، والقراءات الشاذة تفيد معنى تفسيريا ولا يقرأ بها. ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. ولا شك أن عند تلك المصائب نحتاج إلى تذكير الناس بالإيمان، كما أننا نذكر، وهذا أمر الحمد لله بدهي، من أصيب بمصيبة في ولده أو زوجه أو أمه أو أبيه أو قريبه تجد الناس يصبرونه ويهدئونه. نحتاج كذلك في المصائب الكبرى، ونعلم أن الكون لله جل وعلا وليس لنا. وهذا معنى من معاني قوله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. ذكر العلماء أن من معانيها أن نفوسنا وأموالنا وأهلينا لله جل وعلا، فلن يظلمنا جل وعلا بأي أمر وقع. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لكننا علينا في مثل هذه المصائب أن نرجع إلى الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل من عند أنفسكم، لأن الله لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلذلك أيضا من معاني إنا لله وإنا إليه راجعون، أي أسلمنا الأمر لله ورضينا بقضائه وقدره. وقيل راجعون في جبر المصاب وحسن الجزاء، أي الثواب الذي يجعله الله جل وعلا
لمن أصيب بمصيبة فصبر. وقيل إن لله إقرار بالملكية، أي أننا ملك لله جل وعلا، فلله ملك السماوات والأرض كما تعلم. وراجعون أننا كلنا سيأتينا الفناء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن هنا في هذا اللقاء نحاول أن نسلط الضوء على التعامل مع بعض المصائب وبالذات المصائب الخاصة، لأن كثيرا من الناس قد جنحوا يمينا وشمالا عندما حدوث المصائب في الخوف والاضطراب والبدع والمحدثات التي لا تخفى على أمثالكم. أيضا لا بد من بيان المنهج الصحيح المستقى من الكتاب والسنة، فهذا الموضوع موضوع قرآني كما هو في دروسنا وموضوع نبوي. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. مهما كانت الأحداث، مهما كانت الأوضاع، علينا بمقدار وقوع هذه المصائب أن نفر إلى الله ففر إلى الله. حقيقة الأحداث التي تقع اليوم الخاصة والعامة الداخلية والخارجية، الفتن التي تصطلي بها الأمة الآن، المؤامرات التي تكاد لها، نحتاج نرجع إلى الله جل وعلا. قبل أن آتيكم بدقائق اطلعت على تحقيق في داخل الكونجرس الأمريكي، سائل والآخر يجيب، وكلهم من هؤلاء المسؤولين الأمريكان ضد هذه البلاد ويتهمونها باتهامات عظيمة وخطيرة، وأنهم لا بد أن يقضوا على هذا المنهج الذي تسير عليه هذه البلاد، وهم يقولون الوهابية، وهو منهج أئمة الدعوة، وإلا فالإمام محمد بن الوهاب رحمه الله ما جاء بشيء من عنده، إنما هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم لا يستطيعون أن يقولوا هذا، يحاولون، هم الذين اخترعوا كلمة الوهابية، وهم الذين الآن يتآمرون ويتحالفون مع أعدائنا، وبالذات مع الرافضة، مع الصفويين، مع إيران. والأسئلة كانت دقيقة جدا حقيقة، حتى وصلوا إلى أئمة المساجد وخطب أئمة المساجد والدعاة في الداخل والخارج، واتهموا اتهامات باطلة. الشاهد أن هناك مؤامرات كبرى، لا نملك تجاه هذا الأمر إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن هذا القول ليس قولا سلبيا، إنما هو لا بد من العمل الإيجابي للتعامل مع هذه المستجدات والأحداث. وهذه أيضا من معاني إنا لله وإنا إليه راجعون، فمن معانيها التفاؤل. إذا كنت ترجع إلى الله وتعتمد على الله جل وعلا في كل شؤونك فلا خوف عليك. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لوط عليه السلام أو آوي إلى ركن شديد، قال رحم الله أخي لوط، إنه كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الأزمات أن نفر إلى الله حقيقة وليس دعوة، أن نصلح أوضاعنا، وأن نعلم أن هذا التسلط الذي سلط علينا بسببنا كما بيّن الله جل وعلا في سورة الأعراف وكذلك في سورة الشورى، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهنا مصيبة قال العلماء نكرة في سياق النفي، والنكرة إذا كانت في سياق النفي فإنها تعم. إذا ما دامت من أيدينا لا بد أن نعود إلى الله جل وعلا. إذا كان الله يخاطب خير جيل ظهر على وجه الأرض، جيل الصحابة لما هزموا في أحد واستغربوا هذه الهزيمة وهذا القتل وصل إلى عدد 70، هو عدد عظيم، ومنهم كبار الصحابة وكلهم كبار، وشج النبي صلى الله عليه وسلم وكثرت رباعيته، شج وجهه، ومع ذلك يقول الله جل وعلا في تحليل هذه القضية ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل من عند أنفسكم. فكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون أي نرجع فيما نعمل إلى الله. ماذا نعمل؟ الكتاب واضح، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، سواء كانت المصيبة يا أخي الكريم على مستوى الأمة كما أشرت قبل قليل، أو مستوى الفرد، سواء كانت في النفس كموت قريب أو عزيز، أو في مرض أو خسارة أو نقص. ولذلك الله سبحانه وتعالى كما ترون في هذه الآية يقول الله جل وعلا ولا أمن لكم شيء من الخوف. انظروا خوف أخواننا الآن في الشام وفي العراق. الآن أخواننا في العراق يعانون من خوف من أشد ما يعاني من خوف هؤلاء الرافضة ومن خوف أعداء الله جل وعلا. الرافضة يستأصلونهم من داخلهم وآخرون يستأصلونهم من فوقهم وأعداؤهم من حدودهم بين نيران الغلاة وبين جحيم التآمر الغربي. كل هذه لا شك خوف يخاف الإنسان على نفسه على أهله على ولده. ولا أملكم شيء من الخوف والجوع كما قلت فيما يحدث في محاصرة غزة أو في مضايا يأكلون القطط الآن أو في دور الزور. شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات. الآن تلاحظون أن هناك نقص في الأموال والثمرات عند كثير من الناس وهذا أمر أصبح ظاهرا. هذا كله من المصائب ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين هذا هو العلاج الذي لما نقول إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والحذر من محدثات الأمور لأن الناس الآن بدأوا يحدثون أمورا في المصائب وبخاصة ما يتعلق بمصائب الأنفس والموت مما سأقف معه إن شاء الله في هذا اللقاء أمورا لم نكن نعهدها من قبل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بل إن من أشد ما نعانيه أن البعض يوصي أبناءه بمثل هذه البدع يوصي أبناءه وورثته بهذه البدع بأمور تخالف الشرع عندما يأتيه الأجل ابتداء من وفاته وانتهاء بدفنه والعزاء فيه. أيضا أن من أهم أركان الإيمان هو الإيمان بالقضاء والقدر. تأملوا هذا الحديث الذي صححه الإمام الألباني ورواه أبو داود رحمه الله ورحمه الله جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث طويل وفيه لو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنك إن مت على غير ذلك دخلت النار وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. إذن يخاف الإنسان عندما تحدث هذه المصائب ويحتاج إلى الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان التام. أي نوع كانت هذه المصائب التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا وقوع المصائب ميدان الرحب عظيم جدا لتعليم الصبر والتربية على الصبر. ولكن نلحظ في هذه الآية في سورة البقرة كرر موضوع الصبر مرتين. يقول الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وأيضا ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يعني ثلاث مرات إذن تكررت آية الصبر في هذا الموضع الذي موضع الابتلاء. ثم أيضا حسن الجزاء والعاقبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لاحظوا كيف عدة مرات تكررت آيات الصبر فقط فيما قرأت أربع مرات أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كثير من الناس يتصور أن الصبر عجز ونقص وهذا غير صحيح. الصبر كرر في القرآن في أكثر من 90 موضعا أو قرابة 90 موضعا كما ذكر الإمام أحمد وغيره رحمه الله. ولا يمكن أن نذكر كتاب ولا يمكن أن نذكر حرف في كتاب الله إلا لمعنى عظيم. فورود الصبر في قرابة 90 موضعا يدل على أنه عمل عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقومون. في هذا الواقع الآن الذي تعيشه الأمة هذه المصائب المتوالية وهذه المؤامرات وكما نراها من حولنا، ولم يروا أن جعلنا حارما آمنا يتخطف الناس من حولهم. نعم، الناس يتخطفون من حولنا والمؤامرات علينا. هنا نحتاج إلى معنى الصبر الإيجابي، هو الصبر العملي، لأن الصبر صبران، صبر سلبي وصبر إيجابي. الصبر الإيجابي هو أن تعمل، تؤمن بالقضاء والقدر، وأن تؤمن بالله جل وعلا، وتتعامل مع الحادثة كما أمرك الله جل وعلا. من أول لحظة مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على ابنها عند قبر ابنه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت له: لم تعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصبت بمصيبتي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى حلمه صلى الله عليه وسلم، ولم يؤنبها ولم يقسو عليها، راعى مشاعرها، لكنه دلها على الطريق الصحيح: اتق الله واصبر. فلما ذهب قالوا لها: إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ففزعت وذهبت إلى بيته ولم تجد بوابين يمنعونها، فقالت: يا رسول الله ما علمت أنك رسول الله، يعني كانت تقول اعذرني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وفي رواية عند أول صدمة. هذا هو الصبر. هم الإنسان بعد عدة أيام بعد البكاء وبعد النحيب وبعد البدع ثم يقول أصبر؟ قالوا: هذا صبر البهائم، فإن مرد الإنسان في النهاية إلى الصبر. قالوا: يسمونه صبر إجباري وصبر البهائم. الصبر الإيماني هو عند وقوع أول الحادثة، هنا يتفاوت الناس، وإلا فمرد الإنسان في النهاية إلى الصبر، الذي يصاب بنفسه أو بمرضه أو بولده أو بماله، هو إن لم يصبر الصبر الاختياري ويكسب الأجر هو في النهاية سيصبر الصبر الاضطراري. حتى مصائب الأمة الآن، لنعلم أن الملك لله جل وعلا، أن الكون لله جل وعلا وليس لنا، وبهذا يتحقق معنى الصبر. وأن يستعد الناس، لأن الناس أخذتهم الدنيا ولا يريدون أن ينقص عليهم شيء من دنياهم، فعندما ينقص عليهم شيء من أموال الدنيا أو خسارة أو غير ذلك يصابون بالفزع. لكن عندما يستعد الإنسان لمثل هذه الأمور ويستعد للموت ويتهيأ له، هنا يهدي الله قلبه، يطمئن قلبه. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذه كلها من المعاني التي أحببت أن أشير إليها في هذا الجانب. ومع ذلك، قبل أن أغادر هذا الموضوع، أؤكد ما قلته مرارا بعد تأمل طويل للسنن وللرجوع إلى القرآن والسنة، أن كل هذه المصائب التي ترونها في مشارق الأرض ومغاربها سيعقبها بإذن الله فجر عظيم جدا، سيعقبها نصر أراه والله قادم كما أراكم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يزدهم ضعفا أو تخاذلا أو استسلاما، كلا. وكذلك ولما رأى المؤمنون الأحزاب، يعني الأحزاب المتآمرون عليهم من مشارق الأرض ومغاربها، قالوا: هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نحن الآن نرى الأحزاب قد تآمرت عنه في المشرق والمغرب، روسيا، الغرب الذي يدعي أنه معنا، قلت لكم يتآمرون علينا ويتآمرون مع أعدائنا من اليهود ومن الصفويين. انظروا ماذا سمح الغرب لإيران بعد النووي، وماذا يحدث وماذا له من أثر، وفتحوا لهم الأموال مليارات. الآن فتحت في أشد لحظة تحتاج إليها إيران، أطلقها الغرب بعد أن كانت قد جمدت حساباتها بما يسمى بالانفعال النووي. لعلكم تذكرون قبل 5 أو 6 سنوات أو قبل ذلك، كانوا يدعون أنهم سيضربون المفاعل النووي الإيراني. وأذكر أننا كنا نقول، ولا أقصد شخصي إنما غيري أيضا: أبشر بطول سلامة يا مرمو، هم الذين مولوا هذا المفاعل النووي، وهم الذين أطلقوه، وهم الذين دعموه، وهم الآن يرون أنه لا حل إلا مواجهة أهل السنة الذين هم على الإسلام الصحيح ودعم الأعداء من كل فج، وعلى رأس الصفويين كفانا الله شره. إذن هذه حقائق لا بد أن نتعامل معها، ومع ذلك بإذننا فالنصر قادم. هل لنا شرف أن نساهم في هذا النصر؟ أولا بإيماننا وثقتنا بالله جل وعلا، وثانيا بأخذ الوسائل الخاصة والعامة تجاه ذلك. انتقل الآن إلى ما يتعلق ببعض المصائب الفردية، ولها ارتباط أيضا بالمصائب العامة، وهي أساس في درس هذا اليوم. هنا سؤال: هل لمن يقتل في سبيل الله نقول إنها مصيبة؟ هل أخواننا الذين يقتلون الآن في كل مكان، وبخاصة في الشام، في اليمن، في على أيدي الحوثيين الظالمين، في العراق، في ديالي وغيرها، في أماكن كثيرة في فلسطين، أولا لا نجزم لأحد بالشهادة، وكلمة فلان شهيد لا ينبغي، لأننا لا نشهد لأحد بشهادة إلا من شهد الله له أو شهد له رسول صلى الله عليه وسلم، إنما نرجو له الشهادة، نقول نرجو له الشهادة. هذا من الأخطاء الشائعة الآن، الشهادة درجة عالية لا نعلم هل ينالها الإنسان أو لا، إنما قل نرجو لفلان الشهادة. الشاهد لمن نرجو له الشهادة من مات على في سبيل الله لإعلاء كلمة الله أو دفاع عن بلده ودينه وعرضه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء. هل نحزن عليهم ونعتبر هذا مصيبة أو نفرح لهم؟ هنا خطأ شائع مع كل أسف في بعض البلدان، إذا قتل أحد على أيدي اليهود أو على أيدي النصيريين أو غيرهم أقاموا حفلا بدل يقولون عرس الشهيد، وهذا خطأ كبير جدا. وبعض الناس الآن إذا قتل ابنه في المعركة وجاء الناس يعزونه قال لا تعزوني إنما هنوني، هذا حقيقة خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب ويعزي من قتل في سبيل الله وهم شهداء حقا، وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، ومع ذلك يعزي فيهم ويقبل التعزية فيهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المصيبة فيه صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة، وبيّن أنها عزاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أيما أحد من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. نحن نعلم يقينا أن ما عند الله جل وعلا لرسوله أعظم الجزاء، ومع ذلك عدها النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة، وقال لن يصاب أحد من أمتي بمصيبة أعظم مما أصيب بمصيبته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونعم إي والله بأبي وأمي. حتى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعلمون يقينا أنه في الرفيق الأعلى وأنه بالدرجة العليا وأن ما عند الله خير وأبقى، بعضهم أصيب بالذهول. حتى إن عمر رضي الله عنه، وتعرفون من هو عمر في قوته وبأسه وشدته وإيمانه، ثاني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر، يقول: من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ضربته بهذا السيف، من شدة وقع هذه المصيبة عليه. ما قالوا نفرح لأنه ذهب لدرجة أعلى. ويصعد أبو بكر رضي الله عنه ويقول: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، الآية. فأصيبوا بذهول عظيم ومصيبة. حتى إن ابنته أسماء رضي الله فاطمة رضي الله عنها تقول: أهان عليكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت تقول والنبي صلى الله عليه وسلم يحتضر وأبتاه وكرباه، وهي تعلم أن ما عند الله خير لأبيها، ومع ذلك يقول لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم. إذا مات الإنسان، لا، هناك جانبان: من نرجو له الخير والشهادة نعلم أن ما عند الله خير له أبقى بالنسبة له هو، ولكن بالنسبة لأهله وذويه فهي مصيبة. نعم يعزون، وهكذا درج السلف رضوان الله عليهم. ولو أن سفيها قام وأقام احتفالا بوفاة قريب له بحجة أنه يرجو له الشهادة لعده الناس سفيها، فهلها جانبان، ما نرجوه للإنسان عند الله فهو خير وعظيم ولا شك، لكن ما يصاب به الإنسان فهي مصيبة مهما كان الإنسان. إذن يصحح مثل هذا المفهوم عند بعض الناس. قد يقول قائل إنه روي إن الفضيل بن عياد رحمه الله فلما مات ابنه ضحك لما مات ابنه، فقيل له أتضحك وقد مات ابنك؟ فقال إن الله قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه، لكن خالفه العلماء في ذلك وأنكروا هذا الأمر، وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم دمعت عينه صلى الله عليه وسلم، قال إن العين تدمع إن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. نعم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المؤمنين وأعظم المتوكلين، فهذا اجتهاد من الفضيل خالفه فيه غيره، فلا يؤخذ به في مثل هذه المسائل. وأقول من حكمة الله أيها الأخوة أنه ما تحقق النصر للأمة على يد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد جهاد طويل في مكة وفي المدينة، حتى أتم الله دينه في آخر سنة حج بها النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم. فلذلك هذه المعارك التي تعيشها الأمة لابد من الاستعداد لها بالإيمان واليقين وتصحيح الأوضاع والرجوع إلى الله جل وعلا على مستوى الخاص ومستوى العام. ويعلم الإنسان أنه إذا أصيب بمصيبة يرجع إلى نفسه، قد يكون هو السبب في ذلك، يحاسب نفسه، قد يكون وقع في ظلم، وخاصة إذا كان في الأموال فإنه يراجع هذا الأمر. أذكر قصة حدثني بها أحد المشايخ، يقول إن رجلا كان في مكة في رمضان وأمر بإخراج زكاة ماله وجرد الحساب، وسافر إلى من الرياض إلى مكة، اتصلوا به وقالوا له إننا وجدنا، وهو ما شاء الله قد أعطاه الله مالا كثيرا بضائع متفرقة، وجدنا أحد المستودعات قد أصابته الأرضة. قطعا هذه مصيبة أن الإنسان عنده مال وتصيبه الأرضة، والأرضة تهلك المال كما تعلم وتفسده، وهي الدويبة المعروفة. أتدرون ماذا قال مباشرة؟ قال هل أخرجتم الزكاة؟ قالوا نعم. قال هل أخرجتم زكاة هذا، أو هل وقعت الأرض في المستودعات الأخرى؟ قالوا لا. قال لعلكم لم تخرجوا زكاة هذا؟ قالوا لا أخرجنا. قال راجعوا الحساب. فرجعوا فوجدوا أنهم فعلا نسوا من كثرة المال أن يجردوا حساب هذا المستودع، فقالوا له فعلا وجدنا أن هذا المستودع لم يدخل في الجرد ولم نخرج زكاته. قال أخرجوا زكاته. فعلا أخرجوا زكاته. قالوا هل نأتي بماد تبيد هذه الأرض؟ قال لا. فعلا ذهبت. هكذا يجب الإنسان أن يحاسب نفسه، وما أصابكم مصيبة فيما كسبت أيديكم، في نفسه، في أهله، في ماله، في بلده. أيضا هذه المؤامرات علينا الآن، كيف تحقق هذا الخير وهذا الاجتماع في هذه البلاد، لأنها جمعت وجمعت على التوحيد، ووحدت على التوحيد بالاتفاق الإمامين محمد عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمهم الله. وما يصيبنا من مصائب لأن كثيرا من الناس فعلا قد ابتعد عن الحق. الربا موجود في البنوك، منكرات الإعلام التي لا تخفى على أمثالكم، البيوت الآن القليل من يسلم من هذه المنكرات، فهنا غيرة الله شديدة على دينه. فلنراجع أنفسنا، سواء كان على المستوى الخاص كما قلت كل واحد منا يراجع نفسه، أو على مستوى العام ومستوى المجتمع لنحمي بلادنا. أرسل والي حمص للإمام العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله وقال له إني أريد مالا من أجل أن أضع سورا على حمص من الأعداء، فقال له سورها وحصنها بالعدل ولا تحتاج إلى سور. نعم، سورها بالعدل، فإذا أقيم العدل حماك الله جل وعلا. ولذلك لما جاء أحد قادة الفرس وسأل عن عمر وقد هزموا في معارك في القادسية وغيرها، أراد ينظر من هو هذا عمر الذي هيبته خلعت قلوب الفرس. ولذلك تعلمون الآن الرافضة أشد أعدائهم هو عمر، أشد أعداء الصفويين، لا أقول الفرس من إخواننا لأن هناك من الفرس منهم من إخواننا سواء في إيران أو في باكستان أو غيرها أو أفغانستان، ولا نطلق هذه الكلمة على إخواننا الفرس، لا أقصد من الصفويين، أشد عداوة هو عمر رضي الله عنه، لأنه هو الذي حطم وأسقط الدولة الكسروية ووزع غنائمها وسأل عن سراقة الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى، فأعطاه سواري كسرى كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء يبحث عن عمر فوجده في المسجد نائم، قد وضع زبرة من التراب ولا لا حرس ولا هبها ولا غيرها، فقال أربع كلمات تكتب بماء الذهب وهو واقف ينظر إلى عمر: حكمت فعدلت فأمنت فنت. نعم نعم، مطمئن عمر رضي الله. وفي النهاية نعم قتله أبو لؤلؤ المجوسي أيضا من الفرس، وكان قد حذر منه عمر رضي الله عنه ولكنهم لم يأخذ بتحذيره. فالشاهد حكمت فعدلت فأمنت فنت. فإذا الإنسان توجه إلى الله جل وعلا وصدق مع الله حماه الله، هذه من دلالات إنا لله وإنا إليه راجعون، وليست كما قد يتصور البعض خطأ أن مجرد كلمة تقال أو استسلام بدون إيمان وأخذ بالعمل. كلا، إنما هي مليئة بالتفاؤل، فمن هو راجع إلى الله في الدنيا والآخرة فلا يخاف. ولذلك لما جاء الرجل المشرك للنبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما تحت الشجرة، فقال: من يحميني منك يا محمد؟ ومعه سيفه، هذا المشرك معه سيفه، قال له كلمة واحدة: الله. فسقط السيف من يد هذا الرجل وأسلم. نعم، يحمينا الله جل وعلا. والله رأيت حقائق لدلالة الإيمان في أناس حميت بيوتهم لأنهم آمنوا بالله جل وعلا، حميت من السرقة، حميت أعراضهم لأنهم كانوا يلتزمون بالأوراد. عجبا والله. والله أذكر أن الشيخ عبد الله مطوع رحمه الله وهو من رجال الأعمال في الكويت، سألته بعد رجوعهم إلى الكويت وما حدث الكويت من نهب وسلب أيام الغزو العراقي من الكويت، فقلت له في بيته: ماذا فعل هؤلاء القوم في بيتك وقد سرقوا الأموال والبيوت وتعرفون ماذا حدث؟ قال لي بالحرف الواحد رحمه الله: أرأيت ما تجلس عليه هذا الكرسي؟ هو الذي قبل الغزو موجود. قال: كل جيراني سرقت بيوتهم، أو أغلب جيراني سرقت بيوتهم، وبيتي دخلوا إليه وخرجوا لم يأخذوا منه شيئا. كان الرجل عجيب أيها الأخوة، والله رأيته في أبها وفي غيرها، كان ولو سهر إلى نصف الليل مع تقدم السن لا يترك جلسة الفجر إلى شروق الشمس، كان يخرج كما حدثني الشيخ أحمد قطان 10% زكاة وتبرعات من ماله غير ما تبرعات المطلقة. هو قال لي إنني أخرج 5% الواجب والزيادة، فقال لي الشيخ أحمد القطان وهو نسيب له: بل يخرج 5% في الصيف و5% في الشتاء. كان يكفل لما مات قرابة 1500 يتيم، وله من الأعمال الخير والعبادة حماه الله جل وعلا مع عدم الإسراف، كان أنه من أكبر أثرياء الكويت، كان بعيداً عن الإسراف في مطعمه في مأكله في مشربه. هذا نموذج أنا أشير إليه، ولا الأمثلة كثيرة جداً. فحماه الله جل وعلا وحمى ماله وحمى تجارته، فكذلك وحمى نفسه. فنحتاج إلى الرجوع إلى الله جل وعلا من أجل أن يحمينا في الأوراد وغيرها. وكم من الناس حمي ابنه وحميت ابنته وحمي عرضه لأنه ملتزم بأوراد الصباح والمساء، لأنه يراجع نفسه، ابتعد عما يغضب الله جل وعلا. هناك حقوق للميت. أولا بالنسبة للحقوق العامة لا أريد أتحدث فيها، وإنما أقول ذكر العلماء أهمية في مال الميت التجهيز وقضاء دينه وتنفيذ وصيته ثم الإرث. وهنا أنبه إلى خطأ نبه إليه العلماء، وأذكر ممن نبه إليه شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله. بعض الناس يتوفى وعليه دين، وهو يملك بيتا مثلا، فيبدأ الناس يجمعون من الزكاة لقضاء دينه مع أنه يملك بيتا. البيت لم يعد له للورثة، ولا يجوز أن يملكه الورثة قبل أن يسدد دينه. هذا خطأ وجدته عند بعض الناس هداهم الله، وإن كان في المسألة أقوال في المسألة، ولكن شيخنا بين بالأدلة أن ما دام الإنسان يملك شيئا فذمته لا بد أن تبرع، فإذا احتاجوا هم ممكن وكانوا فقراء أن يجمع لهم من الزكاة. فالشاهد فذكر العلماء أنه يبدأ بما يتعلق بعين المال كالرهن وغيره، ثم تجهيز الميت، ثم قضاء الدين، ثم الوصية والإرث، والوصية مرتبطة بالإرث. هذا لا أطيل فيه لأن الفقهاء تحدث فيه كثيرا. لكن ما هو الذي ينفع الميت أيها الأخوة إذا توفي؟ هنا عدة مسائل. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لأعمال تنفع الميت. أولا يعملها هو، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ولا شك أن موته مصيبة على أهله وعلى ذويه، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم انتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فكل واحد منا سيأتيه الموت، ماذا هيأ من هذه المسائل؟ هل أبقى صدقة جارية؟ قد يقول قائل أنا ما عندي مال. طيب، هل أبقى علما ينتفع به؟ ولا يلزم أن يكون عالما، فقد ذكر العلماء أن من دعم مشاريع العلم وبقيت هذه المشاريع أو طبعة الكتب فإنه يدخل في هذا الحديث. وأيضا الصدقة الجارية يدخل فيها الصدقات والأوقاف وغيرها. ما من أحد من الصحابة إلا وقف ولو كان شيئا يسيرا، وكثير من الناس الآن لم يقف من ماله بحجة أنه ليس من الأثرياء. ومن قال يلزم أن تكون من الأثرياء؟ ممكن أن تشارك ببعض الأوقاف الموجودة فيكون لك وقفا، يبقى لك أجره. أن تبني مسجدا تجد أثره وذكره عند الله جل وعلا. هناك مساجد الآن تعمر في خارج المملكة ب50,000 فما فوق، يستطيع الإنسان أن يبقي من هذه الأعمال التي لا تنقطع. أو ولد صالح يدعو له، لاحظوا ما قال أو ولد يدعو له، قال أو ولد صالح يدعو له، لأنه غالبا لا يدعو إلا الولد الصالح، وثانيا لا تقبل إلا دعوة الولد الصالح، ولا أقول إنه لا أقول غالبا. ولهذا إعداد الإبن وإصلاح الإبن والبنت ليبقى ذخرا، حتى ورد أن الرجل ترفع منزلته في الجنة فيقول من أين هذا؟ فيقول بدعوة ابنك لك، بدعوة ابنك لك. وهذا يطمئن الإنسان إذا له من الأولاد الصالحين يدعون له حتى لا ينقطع عمله. ثم جعل الله جل وعلا أمورا على خلاف للعلماء، سأذكر الذي لا خلاف فيه أو الخلاف فيه قليل، وهو مثل الصدقة الجارية. هذا مما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك أعمال للعلماء فيها كلام، فمثلا الصوم قال إن كان واجبا أو نذرا فيقضى وما عداه فلا تصم عن أبيك وأمك أو قريبك إذا لم يكن واجبا أو نذرا. الحج اختلف العلماء فيه، أما إن كان واجبا فلا خلاف، لكن إن لم يكن واجبا ففيه خلاف، والقول الراجح جواز أن يحج الإنسان عن أبيه أو عن أمه أو عن قريبه ويهدي له. إهداء الثواب، ثواب قراءة القرآن للميت، للعلماء كلام طويل فيه، فبعض العلماء أجازه أن يقرأ الإنسان قرآنا ويهديه لقريبه، ولكن القول الراجح في المسألة بدون أن أدخل في التفاصيل أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، قراءتك لك كما نص على ذلك العلماء. وممن شدد في هذا الموضوع شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو هذا هو القول الراجح، أنه إهداء الثواب في غير ما ورد فيه النص كما ذكرنا لا يصح، والله أعلم. أما ما عدا ذلك، أما الصلاة وغيرها فالخلاف فيه ضعيف، لأنه لا يصلي أحد عن أحد كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه. أيضا من ما يجب عند حلول المصيبة سواء كانت عامة أو خاصة، مثل واقع إخواننا الآن الذي يحدث في بلاد الله، عدة أمور. أولا أن نرضى بقضاء الله وقدره كما بينت قبل قليل. ذكر ابن الجوزي كلام يكتب بماء الذهب في صيد الخاطر عند وقوع المصائب، قال عند وقوع المصائب الناس على ثلاث درجات. الدرجة الأولى هي درجة الصبر، والدرجة الثانية أعلى منها درجة الرضا، والدرجة الثالثة وهي درجة التي وصل إليها الأنبياء والمرسلون وهي درجة الحمد والثناء، درجة الحمد والثناء. فإذا أصيب الإنسان بمصيبة فأول ما يبدأ بالصبر والمصابرة، لأنه طبع بشري. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم يرتفع، وليس هذا خاص في الوفاة، حتى في المال، حتى في واقع إخواننا الآن في المجاهدين في كل مكان، حتى حول مؤامرات الأعداء، وهي درجة الرضا. ونعلم أن الكون لله، الكون ليس لنا، الملك لله سبحانه وتعالى، وأن ما يقضيه الله خير. الدرجة الثالثة وهي الحمد والثناء، وبخاصة في المصائب الخاصة، أن تعلم ما أصاب، أن ما أصابك لم يكن لأخطئك، وما أخطأك لم يكن لصيرك، وتوقن بقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله، لاحظ ما قال بعضها، كله له خير. هذا المؤمن قال وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. ماذا قال؟ إن أصابته سراء شكر فكان خير الله. طيب وإن أصابته ضراء؟ ونحن اليوم في باب المصائب والأحداث، قال إن أصابته سراء شكر فكان خير الله، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله. بهكذا نتعامل. هذا الترتيب الحقيقة من ابن الجوزي أخذه من الكتاب والسنة، وهو عظيم جدا، وفيه نصوص كثيرة لا يتسع المقام لذكرها والتفصيل فيها. فلذلك ثم كيف تتعامل مع المصيبة، كيف تدفعها. الآن واقع إخواننا الآن في مضايا، مثال ماذا فعلنا من أجلهم؟ كأنني أسمع الأعذار اللي يقول كيف نصل إليهم. هذه حيلة العاجز، هذه حيلة العاجز، بل هناك طرق كثيرة للوصول إلى دعم إخوانك في هذا المجال. كيف يتهنى الإنسان بأكله وشربه بأنواع الأطعمة والأشربة وهو يرى إخوانه في هذا الأمر؟ وسبق أن ذكرت لكم قصة أعيد، هذا موقعها. يقول أحد طلاب العلم كنت في رحلة مع أولادي، فلما قدم الطعام، وتعرفون خاصة في الرحلات قد يكثر الإنسان ويتوسع في الأكل والشرب ليوسع على أهله، يقول كان أخواننا في الشام في ذلك الوقت يأكلون الحشائش، فيقول فقلت كيف نجلس على هذا الطعام وأخواننا يأكلون الحشائش؟ يقول فقال أصغر أبنائي وكان في الخامسة الابتدائي ممكن يا أبي أن يأكلوا معنا؟ فتعجبت، قلت لعله لم يفهم الموضوع، قلت كيف يا بني يأكلوا معنا؟ قال ألست دفعت مالا أو تدفع مالا لهذا الطعام الآن؟ قلت له بلى. قال ادفع مثله لإخواني الذين تقول عنهم في الشام ويكونوا أكلوا معنا. فقلت فتح الله عليك يا بني. يقول فعلا طول رحلتنا بدأت أقول له أحسن ما ندفع، فلما وصلنا يقول رجعنا إلى بلدنا قلت يا بني أجمعت؟ قال نعم. قلت كم؟ قال كذا. قلت إذن سأخرجها لهم. قال لا، ضع معها مثلها. بهذا ممكن أن يشاركوا معنا مع الرضا بالقضاء والقدر ومع الصبر حتى نطمئن في أكلنا ويكون عافية وخير. طيب إخواننا في ديالي الآن وهم يجتثون وسائل كثيرة وجاهدهم جهادا كبيرا بالدعاء لهم، بالدفاع عن قضيتهم، بفضح هؤلاء الأعداء. يستأصلون الآن على أيدي الرافضة الصفويين، يثورون من أجل كما ادعوا قتل رجل معمم مفسد في الأرض، ويفعلون يفعلون وهم الذين تاريخهم أسود وملطخ بالدماء. منذ عرفوا هؤلاء حتى إذا لم يجدوا من يؤذون آذوا أنفسهم كما في عاشورة وغيره، وأسالوا الدماء على أنفسهم. فتاريخهم أسود، تاريخهم دماء، لكنهم مجرمون. لا أحد يناقش في هذا التاريخ. يتفاخرون أنهم يسيطرون على 4 عواصم عربية كما يقولون، في لبنان والعراق وسوريا واليمن. كيف وصلوا إليها إلا بالدماء؟ هؤلاء هم، هذا تاريخهم الأحمر والأسود. إذن فضح هؤلاء، لأن هناك من المسلمين من هو منخدع بهم. يا إخوتي، لنعد إلى التاريخ حتى نفهم هذه الحقائق وهذه المصائب. لما قامت ثورة الخميني قبل قرابة 40 عاما، أتعلمون أن هناك من بعض المحسوبين على الدعاة في بعض بلاد الإسلامية ذهبوا يهنون الخميني؟ هل تعلمون أن هناك من ذهب يصلي صلاة الغائب على من قتل من مؤيد الخميني وقتلهم الشاه؟ والله عجبا أيها الأخوة، أي غفلة تصاب بها الأمة. هناك من الدعاة ومن الجماعات من مد يده لهؤلاء الرافضة قاتلهم الله. هناك من أيد حزب الشيطان قبل 10 سنوات كما تعلمون، وطلعتم على هذا الأمر. أي أمر حدث؟ وانظروا ماذا يفعل حزب الشيطان في إخواننا في وبالذات في الشام وفي لبنان. هؤلاء هم، هذه حقائقهم، هذا تاريخهم. إذن لابد من فضح هؤلاء، لأن كثيرا من الناس لم يدرك بعض، أو بعض الناس وإن كانت الأحداث قد كشفتهم، لكن لا يزال البعض يضع يده بأيديهم ولم يتجرأ لفضحهم وكشفهم. إذن هذا مع إيماننا، وأن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون لما يحدث لإخواننا في كل مكان في الوقت نفسه أن نتعامل التعامل الشرعي، وكل منا على ثغرة مع نفسه مع أولاده. ولا يزال لهم قنوات فضائية تخدع الناس. يؤسفني أن أقول إن قنوات الرافضة الآن أكثر من قنوات أهل السنة التي تدافع عن أهل السنة. إخواننا في الأحواز الآن يعانون معاناة مرة وتصفيات. هل تعلمون أن طهران لا يوجد فيها مسجد واحد جامع لأهل السنة؟ ولا مسجد واحد. فإذن هذه قضايا، إذن لابد أن نتعامل مع الأحداث، أن نفضح الغرب. من الذي وقف مع هؤلاء؟ من الذي دعم؟ هو الغرب الذي أبناؤنا يذهبون يدرسون هناك ويتلقون منه. الغرب والشرق، لازم ولا بد أن نعي هذا الأمر، ولتستبين سبيل المجرمين حتى نكون على بينة، ونحمي بلادنا ونحمي ديننا من هؤلاء. فمؤامراتهم ظاهرة جلية. نعم، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن مستلزمات هذه الآية هو أن نأخذ بالأسباب الشرعية لحماية أنفسنا وأهلنا وبلادنا. أيضا مما يجب فيه بعد ذلك، فأقف في الدقائق الباقية ومعي قرابة 10 دقائق أو 12 دقيقة، ما يفعل في المصائب أيها الأخوة، وخاصة فيما يتعلق المصائب الفردية، سأركز فيها وأختم فيها كلمتي قبل الأذان. أولا أيها الأحبة، التعزية مشروعة. التعزية لمن أصيب بمصيبة مشروعة، ولكن في ملاحظة أن الناس فعلا الآن إذا مات أحد أقربائهم أو جيرانهم يعزونه، لكن قليل من يأتي لمن أصيب في ماله ويعزونه في ماله، مع أنه من المصائب، أو في نفسه وإن كان المرض هناك. نعم، لكن أذكر أنني زرت رجلا توفي رحمه الله في معه، يقول: جلست شهرا في المستشفى لم يزرني أحد من أهل بلدي إلا شخص جاء يزورني من مسافة 1000 كيلو. في تقصير في زيارة وتسلية المريض، أكثر من يزوره أقربائه القريبون جدا. إذن في هناك تقصير. من يصاب بجائحة في ماله، الوقوف معه، نعم نقول إنا لله وارجعون ونسليه ونبين له، لكن أيضا أن نثبته، كل هذا من التقصير. والتعزية أيها الأخوة، هل هي من أمور العادات أو العبادات؟ القول الراجح في المسألة اختصارا للأمر أنها عبادة وعادة، فهي كانت موجودة قبل الإسلام. طبعا هذه القاعدة لما نقول عبادة وعادة، أن بعض ما يحدث فيها خاصة من ألفاظ التعزية وغيرها لا نلتزم فيها نصا بما ورد. نعم، من ألفاظ التعزية أحسن الله عزاءكم، من ألفاظ التعزية إنا لله وإنا إليه راجعون، من ألفاظ التعزية لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، كل هذه ألفاظ وردت، لكن الأمر أوسع من ذلك. فالمهم ألا يقع الإنسان في محرم كما سيأتي بإذن الله. أيضا لمن تكون التعزية؟ كل من يتأثر بالمصيبة الخاصة أو العامة فيعزى، هذا هو قول جمهور الفقهاء، أنها ليست خاصة فقط في أهله، كل من لو تأثر بالمصيبة فإن التعزية له. طيب متى وقت التعزية؟ أنا سأقول كلمات مختصرة لأني ألاحظ أن الوقت يمشي مسرعا. وقت التعزية هل هو يكون بعد الوفاة، أقصد يعني بعد الدفن أو بعد الصلاة؟ القول الصحيح كما ذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه لا وقت للتعزية، أي يجوز أن تبدأ منذ حدوث الوفاة، خلاص إذا توفي الإنسان فقد وقعت المصيبة، فيعزى قبل الصلاة عليه كما يحدث الآن، أو بعد الصلاة عليه وقبل الدفن أو بعد الدفن، كل هذا جائز ومشروع، لأن المصيبة قد وقعت. طيب ما هي آخر حدود الدفن؟ اختلف العلماء، أو عفوا آخر حدود التعزية، بعض العلماء قال يوم واحد، وقيل 3 أيام كما هو واقع الآن في عند كثير من الناس يفتحون العزاء 3 أيام، والقول الراجح أنه ليست محددة بأيام، ولكن يقول العلماء لا تطل الفترة حتى لا يجدد المصاب لأهله. لكن لا يليق لو رأيت إنسان، لو كنت مسافرا وجئت أحد أقاربك أو جيرانك قد توفي والده أو قريبه، وقد جئت بعد أسبوع أو أسبوعين، ما تقول أنني لن أعزيه لأن الوقت قد انتهى، بل تعزيه، لا يليق أن تسلم عليه دون أن تعزيه في أبيه أو أمه أو ابنه أو قريبه. لكن ذكر العلماء ضابط، قالوا حتى ولو كانت أكثر من ذلك بشرط ألا تجدد له الحزن. إذا كنت إذا عزيت ستجدد له الحزن، والمقصود بالتسلية بالتعزية التسلية، فإنك لا تعزيه في هذه الحالة، أي بعد شهر أو أقل أو أكثر، والله أعلم. مكان التعزية، هل يمكن أن يستقبل الناس التعزية في المسجد أو في البيت أو في المقبرة؟ اختلف العلماء في استقبال الناس في البيوت على خلاف قوي وقديم، والعمدة في حديث جرير: كنا نرى أو نعد اجتماع الميت وصنع الطعام من النياحة. والعلماء لهم كلام في هذا الحديث، وممن أعله الإمام أحمد والدارقطني وأيضا غيرهم، وهناك من صححه، ومن صححه أيضا الشيخ بن باز رحمه الله وغير الجميع رحمهم الله جميعا. الشاهد على المنهج الذي سلكته أن التعزية يجوز أن تكون في المسجد، بل إن ابن حجر ذكر ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم خبر ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس في المسجد يعرف في وجهه الحزن. قال الحافظ ابن حجر: من فوائد هذا الحديث جواز الجلوس للعزاء بسكينة وقار في المسجد. والآن هذا واقع نشاهده، يحدث في بعض المساجد يعزى، لا حرج في ذلك ما لم يحدث فوضى أو فتنة. طيب العزاء في المقبرة لا إشكال في ذلك، بل إنه مشروع. اصطفاف الناس كما يحدث الآن أهله وأقاربه من أجل أن يعزيهم الناس، ذكر شيخنا الشيخ ابن باز وكذلك قريب من هذا الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله أنه لا مانع من أجل مساعدة الناس ومعرفة أقارب الميت أن يصطفوا صفا يعزيهم الناس، لا حرج في ذلك. طيب، النقطة التي فيها إشكال وخلاف قوي هو العزاء، هل يجلس الإنسان في البيت، يجلس الناس يستقبلون المعزين؟ على قولين للعلماء، فبعض العلماء يقول لا يجوز، هذا بدعة أخذا بحديث جرير، وممن قال بهذا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغيره. والقول الآخر أنه يجوز أن يستقبل الإنسان في بيته ليعزى، ومن ذكر هذا القول الشيخ بن باز رحمه الله. وقد سألت شيخنا الشيخ ابن جبريل رحمه الله عندما توفي والدي رحمه الله عن الجلوس في البيت لاستقبال المعزين، فقال اجلسوا، وأذكر أنه جاءنا في البيت وعزى. فإذا الصحيح أنه يجوز الجلوس في البيت، ولكن بضوابط، ومن أشدد على هذه الضوابط الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره، أن لا يكون فيها بدع ولا محدثات ولا منكرات، ولا يصنع الطعام للناس، إنما يصنع الطعام الذي ورد في حديث اصنعوا لآل جعفر طعاما، إنما يصنع لأهله. الآن يا أحبة الكرام فيه منكر عظيم الآن أكده، ومن أسباب منعه الشيخ محمد بن عثيمين، أصبحت كأن احتفالات الآن تقام الأنوار والسرادق، ولو جاء إنسان لا يعلم ما السبب تصور أنه مناسبة زواج أو عرس وفرح، يجد الكراسي ويجد الأطياب ويجد من يجهزون القهوة وكأنه في مناسبة زواج. هذا الذي جعل بعض العلماء يشدد في الأمر، فالشيخ عبد العزيز يقول بشرط ألا يكون فيها شيء من هذا، إنه مجرد يقول الشيخ استقبال الناس وتقبل العزاء وصب تكرام الضيوف بقهوة أو غيرها. والآن بدأ الناس منهج جميل جدا أعجبني كثيرا، يجعلون التعزية في الأوقات التي ليس فيها أكل، فيقولون مثلا الضحى إلى صلاة الظهر وبعد العصر والمغرب فقط، لأنهم لو قالوا بعد العشاء لأحرجوا في الضيوف وبإطعام الناس، ويبقى يصنع لأهل البيت طعام من جيرانهم أو أقاربهم فقط لأهل البيت، ومن يأتيهم كما يقول الشيخ عبد العزيز من ضيوفهم، لا حرج في ذلك. لكن فهذه الطريقة جميلة وترفع الحرج. فإذا خلاصة ما أقول في هذه المسألة والذي يترجح لي بعد بحث سنوات، أن استقبال الناس في البيوت، أن يجلس في بيته يأتيه الناس حتى يخفف عن الناس، واليوم تباعدت المدن والمناطق ويشق على الناس، فلا حرج. عزة في كما قال الشيخ عبد العزيز، قال عزة في المسجد أو في الشارع أو في المقبرة أو في البيت، لكن أن نحذر من هذه البدع التي بدأ الناس يتفاخرون فيها مع كل أسف. طيب، حكم التعزية بوسائل الإعلام والوسائل الحديثة، إن كان قصد بها مجرد الإعلام عن وفاة الشخص حتى يصلى عليه بدون أن يكون فيها نعي وتعداد مفاخر أو بكاء أو غير ذلك فلا حرج، ومن أفتى بهذا شيخنا الشيخ صالح الفوزان أيضا حفظه الله. يعني يعلن أنه بالجوالات أو غيره أو الصحف. أما ما يحدث الآن في بعض الصحف فهو محرم، وخاصة بعد لما يقال فيه، وقد نص على هذا الشيخ صالح الفوزان أيضا شيخنا الشيخ صالح حفظه الله، يقول لما يقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، تجدون الصحف الآن تضع صفحات كاملة وتضع هذه الآية، هذا محرم. أولا جزم أنها نفس مطمئنة، وماذا يدرينه؟ نعم، نرجو له المغفرة وندعو له بالرحمة. ثانيا، كم فيها من الخسارة؟ فيها أموال، الصفحة تصل إلى 50,000 أيها الأخوة. ولذلك لعلكم اطلعتم قبل أيام على وصية للشيخ سليمان الراجحي بارك الله في عمره، هذا الرجل الثري ذكر كلاما جميلا، حتى إنه أخذ بقول الشيخ محمد بن عثيمين بعدم استقبال في البيت وعدم صنع الطعام، وأيضا عدم الإعلان عنه بالصحف لما فيها من خسارة وتبذير الأموال ومجاملة في غير حقها. فالشاهد أن إذا قصد بالإعلام مجرد الإخبار فلا حرج، لأنه كما ورد في الحديث، في حديث أبي هريرة، نعى النبي صلى الله عليه وسلم لنا النجاشي لما مات ثم جمعهم وصلى بهم، أي أخبرهم. أما النعي الآن بتعداد المفاخر أو بالبكاء أو غير ذلك فكل هذا لا يجوز ومحرم. ما حكم تأخير الجنازة وهو الآن قد شاع؟ العلماء على قولين، فشيخنا الشيخ محمد العثيمين شدد في تأخير الجنازة، ويقول لا ينبغي أن تؤخر الجنازة إلا لعدة ساعات، وتأخيرها إلى يوم أو يومين بحجة أن اجتمع أقارب، قال هذا لم يرد عن السلف، وأقاربه بإمكانهم أن يذهبوا ويصلوا عليه في المقبرة. والقول الآخر أنه إذا وجد سبب معتبر وكان التأخير ليس كثيرا كيوم أو نحوه فإنه لا حرج في ذلك، ولعله الأقرب، بس بشرط ألا أن يكون لسبب معتبر وليس مجرد تشهي، وفي الوقت نفسه ألا يترتب مفسدة على الميت في نفسه. وإلا فالأصل والسنة هو أن يعجل في دفنه، كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على التعجل في هذا الأمر. قد يسأل سائل ويقول لماذا هذا الخلاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر دفنه يوما أو يومين، على خلاف بين العلماء، لأنه مات يوم الاثنين بأبي وأمي، وقيل دفن يوم الثلاثاء، وقيل دفن يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. ذكر العلماء لذلك عدة أجوبة، منها أنهم كانوا لا يريدون أن يدفنوا قبل الاتفاق على خليفة بعده صلى الله عليه وسلم، وثانيا أيضا لكثرة من يصلي عليه، لأنه لم يصلي عليه جماعة أبدا، كل تدخل مجموعات وتصلي، كل يصلي وحده على النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا قالوا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم تأخيره قالوا لم يؤثر، وذكروا أسبابا كثيرة، حتى قال أبو بكر لما قبل طبت حيا وميتا، نعم طاب حيا وميتا. فإذا قيل إنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقاس عليها، فالشاهد ألا يؤخر دفن الميت إلا لسبب معتبر. طيب نقل الميت لمكان آخر، اللجنة الدائمة بينت أنه لا ينقل الإنسان من بلد إلى بلد آخر إلا لسبب معتبر، كأن يموت مثلا في بلاد الكفار فينقل لبلاد المسلمين، وإلا يدفن في البلد الذي مات فيه إلا إن لم يترتب قالوا على نقله مفسدة وكان هناك سبب لهذا النقل. مثلا قالوا لو توفي شخص ولو كان في بعض بلاد المسلمين ولكن أهله في بلد آخر ويشق عليهم السفر إليه ونقله أيسر دون أن يؤثر على بدنه وحفظه ولا يتأخر أيضا في دفنه، ربما نقول هنا إنه لا حرج في ذلك، والله أعلم.
بعض المخالفات التي تقع بعد الوفاة، وهنا أمر استقرائي، وجدت أكثر ما تقع البدع عند حالات الوفاة، وأكثر ما يقع الوسواس في الوضوء والصلاة، هذا ملاحظ. فلذلك لأن النفس تضعف عند حالة الوفاة والمصائب فيزيل لها الشيطان بعض الأعمال كأنها قربة إلى الله جل وعلا وليست قربة، ولكن سأذكر بعضها. من هذه قراءة القرآن على الميت، اختلف العلماء بالذات قراءة سورة ياسين، وبعض العلماء ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز لا يرى قراءتها على الميت، أقصد عند الاحتضار طبعا، أما بعد الوفاة فلا. فقلت اختلف بعض العلماء تبعا لتصحيح الحديث، اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، والراجح أنه حديث ضعيف. فيقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، فليس بمشروع، بل إنه من فقه الشيخ عبد العزيز كما ذكر أحد مرافقيه أنه إذا كان في السيارة وجاء للمقبرة والمذياع يقرأ القرآن عند الدخول المقبرة يقول أغلق المذياع، يأمر الشيخ بإغلاق إذاعة القرآن الكريم أو قراءة القرآن وهي في الإذاعة حتى لا يكون قراءة القرآن في المقبرة. هذا من فقهه رحمه الله ودقة التزامه بالسنة. إذن لا يقرأ الحقيقة القرآن على الميت ولا أصل لذلك، بل هو بدعة، ولا على القبر أيضا لا يقرأ عليه، بعض الناس يذهب ويقرأ بعض السور، كل هذا غير صحيح ولا أصل له. الخلاف فقط للمحتضر، هل تقرأ عليه سورة ياسين أو لا، هذا محل خلاف كما بين تبعا لمن صحح حديثه أو ضعافه. أيضا من الأخطاء ما يسمى خاصة في بلاد كثيرة قراءة الفاتحة على روح الميت، وهذا كله بدعة ولا يجوز ولا أصل له. وأولا لم يرد تخصيص الفاتحة، ورفع اليدين أثناء قراءة القرآن لم يرد، وكذلك قراءتها وقتها. وأشد منه من يقولون نقف على روح فلان دقيقة، مع كل أسف في بعض المجالس الرسمية في بعض الدول أقول يفعلون ذلك، يوقف دقيقة حداد على روح فلان، هذا كله بدع ومحرم ولا يجوز. أيضا من الأخطاء المنتشرة في بعض بلاد المسلمين، لا يلزم أنا أتحدث الآن والذين يسمعون هذه الكلمة في هذه البلاد وفي غيرها، من الأخطاء المنتشرة ما يسمى ختمة الميت،
إذا مات الميت جاءوا بالمصحف 30 جزءا ثم وزعوا على الناس كل يقرأ جزء حتى يكون نختم له ختمة. هذا لا أصل له وهذا بدعة ولم يفعله السلف رضوان الله تعالى عليهم. وأذكر أن أحد إخواني يقول سافرت إلى إحدى الدول ويقول لم أكن أعرف هذه يقول فدخلت إلى المسجد وجدت أناس يقرؤون القرآن يقول لا أدري ما السبب فأعطوني جزء يقول فقرأت يقول فلما انتهينا سألت ما هي قالوا فلان مات كل من دخل أعطوه جزءا حتى أكملوا 30 جزءا. نعم يقول فاكتشفت إلى أن هذا أراد به ختمة الميت. فهذا كله من الخطأ الذي لم يرد ولا يجوز في هذا الجانب ويجب الانتباه له والتنبيه له. أيضا الإحداد على أكثر من 3 أيام غير الزوجة فلا أصل له. يجوز للمرأة أن تحد على أبيها أو أخيها أو قريبها إلى 3 أيام غير الزوج، بعد ذلك لا يجوز، لأنه ثبت في الحديث الصحيح لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجها 14 أشهر. طيب لباس الأسود هذا لا يجوز، وقد ركز وأكد عليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وكذلك أكد عليه الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أنه ليس هناك لباس معين. بعض النساء تلبس السواد، الصحيح أن تتجنب الزينة أي لون كان، أما تخصيص الزواد السواد أو هيئة معينة الآن أو تغطية الرأس عند النساء أو غير ذلك، كل هذا من الأمور المنكرة. وفي الحداد موضوعات التي يتسع الوقت الآن لذكرها. هناك عبارات في التعزية مع كل أسف سمعتها في بعض الدول، مثلا يقول البقية في حياتك وما نقص من عمره زاد في عمرك، وكذلك بعضهم العياذ بالله يقول ليش كذا يا رب. نعم هذا تسخط في الحقيقة، أو فلان مسكين أو فلان ما يستاهل لما مات، يعني كل هذا لا يجوز، واعتراض على القضاء والقدر ومخالف لقوله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا تخصيص أيام معينة كاليوم الأول مثلا لكذا واليوم الثاني للصدقة ويوم 40 وغير ذلك، كل هذا محرم لا يجوز، بل إن هناك اعتداء على بعض الأموات، فتجد هناك مع كل أسف فمن يهتف أثناء الوفاة، أو هناك من يكسر اليد، وهذا نادر الحمد لله لكن أنبه إليه، يكسر اليد اليسرى للميت، يقول حتى إذا عرض عليه كتابه لم يستطع إلا أن يمد اليد اليمنى. سبحان الله، كل هذا من المنكرات المحزنة المؤسفة، تدل على جهل وعلى بدعة واعتداء على الميت، وحرمة الميت كحرمة الحي لا يجوز، وإن الذي أحياها وأنشأها سبحانه وتعالى قادر على إعادته. أخيرا كيف نقضي على هذه البدع والمنكرات؟ أولا يا أخوتي أبدأ بنفسي وأخواني وأذكر أن يكتب كل واحد منا وصيته لأولاده وأهله ماذا يحدث عند وفاته. الآن لو سألنا كل واحد منا نفسه هل كتبت وصيتك؟ ما حق امرئ مسلم كما حديث ابن عمر رضي الله عنه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، قال فما بت ليلتين إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي أو كما ورد عنه. الآن كل واحد منا سألنا هل كتبت وصيتك؟ لا تتصورون أيها الأخوة أن الوصية فقط في الديون أو في الحقوق، لا، مع أن هذه مهمة وعظيمة، وكم وقع من إشكالات بعدم وجود الوصية. لا، من الوصية أن توصي أبناءك بعدك وأهلك بعدم وقوع في المحرمات، أن توصي كيف يصلون عليك، أن يبادرون بالصلاة عليك، كل منا سيأتيه الموت، أن توصيهم بالبعد عن المحرمات والمنكرات والإسراف في المآكل والمشارب. الآن تنفق أموال يا أخوان والله بعشرات الآلاف في بعض مناسبات الوفاة، يأتون ويقولون أخذا بحديث، وهذا أخذ خاطئ، اصنعوا لآل جعفر طعاما، لا، يصنع لهم طعام يسير يأكلونه فقط لأنهم قد انشغلوا، أما يؤتى كأن من الفنادق والذبائح وأخطر منها وأشد منها ما بولغ فيه، كما قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، اهدأ، يقول تأتيهم من أطراف البلاد أغنام ويأتي الناس ويبقون عندهم 2 أو 3، كل هذا ليس مشروعا، وكأنها مناسبات أفراح. لا، حقيقة يجب أن ننتبه لمثل هذا الأمر، فيكتب الإنسان وصيته ويشدد على أهله. الميت يعذب ببكاء أهلي عليه كما ورد في الحديث، إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهلي عليه، ذكر العلماء أنه إذا كان راضيا أو لم ينكر عليهم أو يعرف أنهم سيبكون عليه بكاء خارجا عن المسموح به، أما دمع العين والحزن اليسير فهذا أمر لا خلاف فيه، فينبههم ويوصيهم ويجب تنفيذ الوصية في ذلك. نشر العلم الشرعي أيضا، تعليم الناس أيها الأخوة، من زار أحدا وعنده بعض المنكرات فليترفق به، هذا ينبه. بعض الناس قد يغلظ على الإنكار، لا، لأنهم في حالة نفسية صعبة، والرفق ما صاحب شيئا إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، يبين لهم أن هذا خطأ ولا يجوز إن وجد منكرا في مثل هذه الأمور. أيضا هجر أماكن البدع والمحرمات وتعليم الناس، والناس يؤوبون إلى الحق ويسمعون. سئل شيخنا الشيخ صالح الفوزان عن دعوة بعض المحاضرات لإلقاء كلمات في العزاء، فقال هذا لا أصل له، لا أصل له، بل إنني أذكر أن أحد العلماء توفي، فحضر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ليصلي عليه، وكنت موجودا، فقام أحد الطلاب العلم ليتكلم، فمنعه الشيخ عبد العزيز أن يتكلم، خاف الشيخ أن يتحول مناسبة الوفاة إلى كلمات وغيره. أما لو جاءت عارضة الكلمة أو كان درسا يقام أو غير ذلك فيختلف الأمر، لأنه أحيانا لا يخلو من ذكر مفاخر الإنسان ومدحه، وهذا قد يكون من النعي المحرم. فأذكر أنه لما قام قال الشيخ اجلس لا تتكلم، وكلهم توفوا، كل المتكلم وكذلك الشيخ عبد العزيز، وأيضا توفي قبل ذلك ذاك العالم. فلنحذر من إحداث المنكرات، وهذا من باب سد الذريعة، من باب سد الذرائع. هذا ما أحببت أن أنبه إليه. ومرة أخرى أقول أيها الأخوة، الأمة تمر بمرحلة تاريخية من المصائب والكوارث، والله أيها الأخوة إنها فرصة من وجه آخر لمن أراد أن يصل إلى الخير، لأن عجبا لأمر المؤمن أمره كل خير أن يقف مع إخوانه. وجاءت أسئلة كثيرة، كيف نقف مع إخواننا؟ لا أملك تفصيلا هنا، ولكن من جد في البحث عن وقوفي مع إخوانه سيجده. واليوم قرأت في جريدة، وأظن جريدة المدينة، تصريحا لأحد كبار المسؤولين وفقه الله، وأظن ولي العهد وفقه الله، بالوقوف مع إخواننا في الشام وتخفيف مصابهم ورفع الجوع وما يعانونه. كل هذا مطلوب أيها الأخوة في اليمن، في غزة، في غيرها. ومن صدق مع الله جل وعلا سيجد الطريق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
ختاما أيها الكرام، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم مع هذه المادة المباركة، ونسأل الله بمنه وكرمه أن يبسط لها القبول والنفع، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كونوا معنا مع إصدارات قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.